وهل تنصحني بهذه الكفالة؟ نعم، أنت مأجور أخي في هذا وموعود بفضل الله بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفي حديث آخر أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، لأنه قد يكون اليتيم له مثل أم اليتيم ومثل جد اليتيم ومثل أخ اليتيم، هؤلاء له، لغيره مثل وضعك أنت مع هذه البنت اليتيمة تتولى تربيتها وأنت أجنبي منها.
يقول السائل: إذا كان نوح عليه السلام أول الرسل أول رسول وآدم نبي ولا رسول، من الذي بلغ الرسالة وعلم ديننا لعشرة قرون قبل نوح؟
النبي عليه السلام يعلم ويأمر ويوجه ولا يلزم أن يكون رسول، نبي وليس برسول، والنبي يعلم ويأمر ويوجه ويأتيه الوحي من الله جل وعلا، وآدم عليه السلام نبي وذريته معه وتبع له وكانوا على منهجه وعلى طريقته، فهو يبلغهم ما يجب عليهم ولا يلزم أن يكون رسولا.
يقول السائل: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟
الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، ثم إنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من كلام الله جل وعلا، الله تكلم به، وقد يكون مثلا ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من كلام الله جل وعلا، وقد يكون جبريل عليه السلام بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فهو الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح للأمة، إما أن يكون تشريع جديد أو توضيح لتشريع. والأحاديث النبوية فيها منها ما هو فيه تشريع ومنها ما هو توضيح وبيان لتشريع ورد في القرآن. والحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي.
يقول السائل: هل للمار بين يدي المصلي رخصة في الحرم؟
المرور بين يدي المصلي محرم، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. هذا على سبيل العموم في كل مكان، ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي. وعلى المصلي إذا أراد شخص أن يمر بينه وبين سترته أن يمنعه، فإن أبى فليدفعه بقوة، فإن أبى فليقاتله، فإن معه شيطان. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مكة أو المسجد الحرام، هل تلزم السترة ويحرم المرور بين يدي المصلي أو لا؟ قولان للعلماء. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن المنع عام في جميع الأماكن بما في ذلك المسجد الحرام، وبعض العلماء يرى أن مكة مستثنات نظرا لكثرة الناس فيها وتعذر المرور أحيانا إلا بين يدي مصلي. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يضع جبهته على موضع قدمها، ما كانوا يمنعون المرور بين يدي المصلي.
يقول السائل: هل يجوز للولد أن يزوج أمه لكن أخوها موجود غائب وليس لها أب؟
الولد مقدم على الأخ حتى وإن وجد الأخ وكان قريب، لأن ترتيب الولاية في النكاح أولا للأب ثم أباؤه الجد ثم الابن وأبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الأخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب وهكذا الأقرب فالأقرب. فالابن أولى وأقرب في الولاية من الأخ. أولا الأب إذا كان موجود هو الولي، فإذا لم يكن موجود فالجد، فإن لم يكن موجود فالابن، فإن لم يكن موجود فابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة.
يقول السائل: كيف يرجع الرجل زوجته إلى عصمته إذا كانت في العدة وكانت في بلد آخر؟
يرجع الرجل زوجته إلى عصمته إذا طلقها طلقة واحدة رجعية أو طلقتان بدون عوض ما دامت في العدة، وإذا كانت ليست قريبة فعليه أن يشهد على الرجعة ثم يخبرها ويخبر أولياءها بذلك، يشهد على الرجعة أنه أرجعها في يوم كذا وكذا ويحدد التاريخ حتى يعلم هل الإرجاع هذا كان في العدة أم بعدما انتهت العدة. فإذا كان في العدة فهي تعود إلى عصمته وإن لم ترضى، وإذا كان بعد العدة فلا بد من عقد جديد ورضا الطرفين، يعني ورضا المرأة ووليها. إذا كان بعد العدة فهو خاطب من الخطاب، أو كان الطلاق بائن، كان يكون طلقها على عوض فلا تعود إلى عصمته بالمراجعة وإنما بالعقد، أو كان بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الغير، ثم بعد طلاقه إياها تحل للأول بشرط ألا يكون الزواج الأخير هذا للتحليل، فإن كان للتحليل فلا تحل، وبشرط الجماع، فإن عقد عليها آخر وطلقها قبل أن يمسها فلا تحل لزوجها الأول.
يقول السائل: الرجل المحرم يلعب بلحيته وإذا انقطع شعره أو شعرتين فماذا يلزم؟
ما يلزمه شيء إذا لم يقصد قطع الشعر، كأن يكون يمس لحيته أو يقبضها أو يحركها ونحو ذلك، ما يلزمه شيء والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
ما يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كانت كبيرة وإن كان هو كبير، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وعند مبايعته للنساء كما جاء في القرآن يبايعهن عليه الصلاة والسلام كلاما، يعني بدون مصافحة، كان يصافح الرجال عند البيعة، وأما النساء فكان يبايعهن بالنطق بالكلام، يأخذ عليهن ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، يأخذ عليهن ذلك كلاما عليه الصلاة والسلام، وما كان يصافحهن. ولا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية لأنه من مس الجسد، ولا يجوز أن يمسها ولا بيدها ولا رجلها ولا صدرها ولا يقبل على رأسها، وإنما يسلم على المرأة إذا أمن الريبة، أمنت الريبة يسلم عليها كلاما، ولا يجوز له أن يخلو بها وإن كانت قريبة كابنة العم وابنة الخال وزوجة الأخ ونحو ذلك.
يقول السائل: رجل أحرم في تركيا في المطار قبل الميقات، ثم في المطار ظهر إشكالات رسمية ووضع إحرامه ورجع إلى بيته ولبس المخيط،
هذا لا يخلو إن كان لبس الإزار والرداء في مطار تركيا أو في مطار الرياض أو في مطار القاهرة أو غير ذلك تهيئ للإحرام ولم يعقد النية، ثم تأخرت الطائرة لسبب من الأسباب، يخلع الإزار والرداء ويلبس ملابسه ولا شيء عليه، لأنه ما دخل في النسك وإنما من باب التهيؤ فقط. أما إذا كان دخل في النسك أحرم وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حج، ودخل في النسك ثم تأخرت الطائرة، فعليه أن يستمر على إحرامه حتى يؤدي نسكه، أو يكون محصرا فيتحلل للإحصار ما تيسر له الوصول إلى مكة وتعذر عليه الوصول، فيتحلل للإحصار ويذبح شاة إن لم يكن اشترط، وإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه. وأما إذا كان دخل ونوى الدخول في النسك ولم يتحلل من نسكه، وإنما خلع الملابس وظن أنه يعود إلى أهله كما كان ويجامع زوجته ويأتي بالأشياء التي كان يفعلها قبل الإحرام، فهذا يكون قد أفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه قضاؤه وعليه شاة. فالأمر ليس من السهولة بمكان، إذا دخل المرء في النسك ما يخرج منه إلا بالإتيان به أو بأن يكون محصرا يمتنع عليه الوصول، ثم يتحلل للإحصار ويأتي بما يجب عليه نحو ذلك.
يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف؟
يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاعتكاف في رمضان لسبب من الأسباب فقضاه في شوال، فيجوز الاعتكاف في غير رمضان. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزم مع الاعتكاف الصيام أو لا يلزم، قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: هناك امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها، فماذا عليها لو أنها رجعت إلى بلدها إذا كانت متزوجة؟
إذا أدت المرأة عمرتها طواف والسعي ونسيت التقصير، فمتى ما ذكرته تقصر ولو أنها في بلدها ما دام لم يحصل جماع. فإذا جامعها زوجها فينتهي وقت التقصير، وعليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. وما دام أنه لم يحصل جماع فلها أن تقصر ولو أنها في بلدها، ولو بعد مضي مدة طويلة، يعني ما كان عندها زوج أو ما قربها زوجها لسبب من الأسباب، ولو تأخر تقصيرها أياما كثيرة. فتقصر متى ما ذكرت ولا شيء عليها. أما إذا جامعها زوجها وهي لم تقصر فيستقر الهدي عليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعمرتها صحيحة لأنها أتت بالأركان والحمد لله. الأركان النية والطواف والسعي.
يقول السائل: قامت شركة بين 3 أشخاص لمدة 5 شهور وكانت رابحة، ثم اختلفوا بينهم فقرر 2 الخروج، فكيف تؤدى الزكاة؟ هل على 5 أشهر أم على الحول؟
لا، 5 أشهر ليس عليها زكاة، وإنما إذا حال الحول على ما عند الإنسان من مال زكوي يزكيه. فمثلا عنده تجارة ابتدأها في محرم مع شريك له، استمر هو وشريكه من محرم إلى رجب، ثم فصلوا الشركة، عند مال هذا الذي كان في الشركة مع غيره يتاجر به واستمر، متى يزكيه؟ إذا حال عليه الحول إلى محرم الثاني الآتي يزكي، بصرف النظر يعني التجارة إذا لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وإنما يستمر على شهره شهر زكاته، متى ما تم الحول عليه زكي ما بين يديه مما أعد للتجارة.
يقول السائل: طالب العلم إذا أخذ الزكاة ألا يكون بذلك فيه بأس؟ وهل التورع عن ذلك أفضل؟
لا شك أن التورع، وإذا كان يستطيع الكسب بشيء يكفيه ولو بأقل مؤونة فهو أفضل. إذا اقتصد وكفاه أقل مؤونة، لأن كثير من السلف رحمة الله عليهم ومن العلماء كان يختار له صنعة أو حرفة أو عمل يدر عليه ولو شيء قليل، يعني يكفي لبقاء حياته ولا يتوسع فلا يأخذ الزكاة، فهو إذا تورع فهو أفضل، وإذا لم يستطع العمل فالله جل وعلا جعل الزكاة له ولأمثاله لا ضرر عليه بها، فالمرء إذا أخذ ما يستحق فلا يضره. وقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان من الصدقة، فإذا هما جلدان يعني قويان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني صنفان من الناس ما تدخل عليهم بالبركة والخير، لا حظ لهما فيها. من هم؟ غني يعني ما الذي عنده ما يكفيه سنة، ما يأخذ من الزكاة. يعني الغنى أن يكون عند المرء ما يكفيه إلى سنة ما يأخذ، فإذا كان عنده ما يكفي ل5 أشهر مثلا يأخذ لتمام السنة، هذا لا حظ له في الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه سنة. الثاني قوي مكتسب، ليس بغني وليس عنده شيء، لكن كل يوم يعمل ويشتغل ويحصل على نفقة اليوم بإذن الله، قوي مكتسب يكتسب يعمل، هذا كذلك لا حظ له في الزكاة، وإنما الزكاة للفقراء والمساكين كما قال الله جل وعلا، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية. فمثلا نفقته في السنة في حدود 10,000، عنده 8,000، نقول هذا يأخذ لتمام النفقة، هذا مسكين. نفقته 10,000 في السنة وليس عنده إلا 3,000 الآن مثلا، نقول هذا فقير يأخذ تمام النفقة. وقيل في الفقير والمسكين وقيل العكس، فبعض العلماء يرى أن المسكين أحسن حال من الفقير، يعني هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية، وبعض العلماء يقول الفقير أحسن حال من المسكين، المسكين هو الذي يجد دون نصف الكفاية، والفقير هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية. والأكثر على أن الفقير أقل حال من المسكين، لأن الله جل وعلا قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون عندهم سفينة، لكن الله جل وعلا سماهم مساكين لأنها ما تكفيهم.